إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح حديث الذي فيه بدء الوحي، كيف بدأ الوحي، كيف بدأ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، وهذا الدرس الثالث في شرحه. نسمع الحديث ثم نكمل الشرح ونعلق على كلام الإمام النووي رحمه الله. نعم، نبدأ رواية جودة فقط.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاد قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حجز إليه الخلاء، فكان يخلد غار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي ولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ من الجهجة ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهجة ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ من الجهجة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني.
إلى هنا وصلنا، سنبدأ من هنا في الشرح. ما مضى شرحناه، فسنبدأ من قوله يرجف سؤاله أو ترجف بوادره. نسمع فتنة القصة.
فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروح، ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرب الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك.
هل آمن ورقة؟ هل ورقة صحابي؟ نسمع من جديد، نسمع آخر عبارات قالها ورقة.
قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا.
لماذا لم يستمع؟ هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني كنت فيها جذعا. ولذا ترجم الطبري وابن طالع والبغوي وجمع ممن صنف في الصحابة في حرف الواو ذكر ورقة بناء على قوله هذا. وسيأتينا مزيد له نسمع.
فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا.
هل يوجد بعد هذا الإسلام إسلام؟ سأنصرك نظرا نصرا مؤزرا. ليس من فيها شابا قويا جلدا حتى يدافع عنك. هذه الإشارات صريحة لأنه مقر ومقر على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أنا ذاك لم تكن دوام قبل مرس صلوات والزكوات والحج، لكنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة. ولذا ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة قسم الأول. من يذكر لي منها ابن حجر في الإصابة؟ ذكرناه مرتين في هذه الرحلة الطويلة في دروس شرح صحيح مسلم، ذكرنا منهجه مرتين. كتاب الإصابة من أجود ومن أحسن ما ألف الصحابة. وكان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ألفت إلا فالتجارة والنسان وما جعلته دينا على الميزان، لجعلته كتابا مستقلا والإصابة، ومات ولم يتمه. وفي ظني أن جماعة من العلماء الكبار لو اجتمعوا على إتمامه لعثروا عليهم ذلك. فالمدهمون من الصحابة ما وصل إليه، وقسم كتابه على الحروف، وذكر في كل حرف أربعة أقسام: الهمزة قسم الأول، الباء قسم الأول، الواو قسم الأول، قسم الثاني، قسم الثالث، قسم الرابع. القسم الأول من ثبتت صحبته، القسم الثاني من وردت صحبته بدليل ضعيف، القسم الثالث المخضرمون. من هم المخضرمون؟ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يثبت لهم لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من مظنة صحبة. والقسم الرابع من عد أو ذكر خطأ في الصحابة، وذكر أوهام جميع من فتت الصحابة من قبله فسمه كذا وهذا ليس هو، إنما هو فلان الذي قصر جمناه القسم الأول، وهذا اسم تحريف، وهذا تصريح، وهذا خطأ، وصوابه ما ذكر آخذ. فرحمه الله ذكر الرجال ثم ذكر النساء. ففي حرف الواو لو نظرنا في الإصابة لوجدنا أنه في ورقة وضعه في الحرف الأول. ما معنى أن يضع ابن حجر في الحرف الأول؟ أي أن سفرته ثابتة. إذا قرأت في كتب الأقدمين فضلا عن المعاصرين لما يقولون وهذا ذكره ابن حجر في الحرف الأول، يعني هذا مصطلح أن سفرته ثابتة ويكره بعض أهل العلم ذكر هذا المصطلح. أي نعم، الله أعلم. نعود حيث وصلنا إلى شرح الإمام النووي، ونقرأ ونعلق على اللازمة إن شاء الله. فلنعتبر.
قال الإمام النووي رحمه الله: قولها ترجف بوادره بفتح الباء الموحدة، ومعنى ترجف ترعد وتضطرب، وأصله شدة الحركة. قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب: وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان.
كتب الغريب ولا سيما غريب الحديث مدارها على كتابين: غريب أبي عبيد وغريب ابن قتيبة. وابن قتيبة إمام وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يلقبه بأبيه أهل السنة، وكان تلميذا للجاهل ثم تبرأ منه وألف كتابا حسنا وقد طبع اسمه إصلاح غلط أبي عبيد. وكتاب غريب ابن أبي مطبوع وغريب ابن قتيبة مطبوع. وهنالك إفاضة تأتينا بعد قليل عنهما إن شاء الله. تربط زواجه قال تربط الزواج فتربط ترعى تضطرب وأصله شدة الحركة وهذا المعنى يثبت وهذا رعد الشيء بمعنى خفق وتحرك ومنه قول الله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال. أما البوادر فقد جاء تفسيرها في الرواية الأخرى عند مسلم وعند البخاري أيضا ففيها يرجف فؤاده وقع في بعض الروايات يرجف فؤاده وهذه البوادر وهي اللحمة التي ترجف التي تكون بين المنكب والعنق هذا الرجف دلالة على عدم استقرار الفؤاد فلا اعتراض فسبق أثر رجف الفؤاد وخفقان الفؤاد الاهتزاز الموجود في هذا المكان الذي يتحرك حركة لا إرادية عند الجزع والخوف ولذا لا تعارض بين الروايات والله أعلم. نسمع
صلى الله عليه وسلم زملوني هكذا هو في الروايات مكرر مرتين ومعنى زملوني غطوني بالثياب ونصوني بها.
إذن سبب قوله صلى الله عليه وسلم زملوني وشدة الاضطراب وخفقان القلب الذي تحصل من خلال شدة خوفه وسيأتينا معنى خوفه. وقوله زملوني معناه أن يغطى ويلف بالثياب بشدة ما أصابه صلى الله عليه وسلم من هول الأمر ولحقه بشدة الغط وثقل الوحي أخذه جبريل وغطه ثلاثا كما مر بنا. وقال بعض المفسرين كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم فرطا وخوفا من جبريل عليه السلام أول لقيته به ثم فيما بعد أنس به. وهذا التفسير يصعق قوم يقول أن جبريل لما التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ ملتفا بكون فنوذي بصفة حاله. هذا قول ليس صحيح وإنما هو ضعيف. وهنالك حديث ذكره القاضي إياض في الشفاء وسيأتينا تنبيه على الشفاء أيضا قال لما سمعت إثناء في القرآن. وهذا الحديث فيه أبو بكر النقاش المفسر وهو هالك وحديث يسير صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على جعل وضعه لما سمعت إثناء في القرآن محمد وأحمد وعبد الله والمزمل والمذكر وطاها ويشمل. هذا حديث موضوع ولم يصح. وطاها على أرجح الأقوال كسائر الحروف المقطعة طاها مثل الإسلام وليست إسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع
قال وقولها فزملوه حتى ذهب عنه الضوء هو بفتح الراء وهو الفزع. قوله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي. قال القاضي رياض رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى.
لقد خشيت على نفسي لم يشك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت. وذكر القاضي رياض معنيين وخطأ أو وضعف النووي المعنى الثاني ورجح الأول. وهنالك معنى آخر لم يذكره أي القاضي عياض النووي أراه قويا يأتينا إن شاء الله الآن. نسمع
قال القاضي عياض رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى لكنه ربما خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه.
هذا المعنى الأول، لقد خشيت على نفسي من حمل أعباء هذه الرسالة والمتطلبات التي توجب علي من قبل الله عز وجل جراء حملي أو نزول الوحي عليه. هذا معنى، وهذا الذي ارتضاه الشارع. المعنى الثاني،
قال أو يكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه، فيكون خاصة أن يكون من الشيطان الرجيم.
قال الثاني، قال هذا التباشير الرؤية قبل لقائه بجبريل، وقد ثبت في صحيح مسلم كتاب الفضائل برقم 143 بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين، فهذه العصاب النبوة. فمكة 7 سنين يسمع صوتا ويرى ضوءا قبل أن يعيره. فالقول الثاني أن هذه الخشية كانت أنذاك قبل نزول الوحي عليها، وهذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم كما سمعتم بعد أن غطه جبريل 3، بعد أن غطه جبريل 3. فهذا القول من تأمله ونظر إلى سياق الحديث يجده ضعيف، لأن جبريل غطه 3 وهذا وقع ليس عند التباشير سماع الصوت ورؤية الضوء، لا، وقع هذا بعد الوحي. إذا نسمع كلام الإمام النووي وتعقبه على الطابعية،
قال فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث. هذا كلام القاضي رحمه الله في شرح صحيح مسلم.
ما اسم شرح القاضي صحيح مسلم؟ ما المعلم. نعم.
قال وذكر أيضا في كتابه الشفاء هذين الاحتمالين في كلام المنصور، وهذا الاحتمال الثاني ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث، لأن هذا كان بعد غط الملك وإتيانه يقرأ باسم ربك الذي خلق والله أعلم.
قال عياضه كتاب اسمه الشفاء في فتوح المصطفى صلى الله عليه وسلم، من الكتب التي اشتهرت وانتشرت، والنسخ الخطية لكتاب الشفاء تصل إلى عشرات الألوف بكثرة اشتهار وانتشار هذا الكتاب، واعتنى به العلماء عناية عجيبة، وهذا والله تعالى أعلم من بركة صدقه وإخلاصه. ومع هذا القاضي عياض وضع عليه فيه جنات، ولا سيما أنه أورد فيه أحاديث لم تصح ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما صدقه الإمام السيوطي بكتاب قد طبع حديثا سماه مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء. وما ضر في هذا الكتاب من أن السيوطي على ساعة واحدة وكثرة اطلاعه صرف وبين لعشرات الاحاديث الاثر. أو قال عن قول عياض كنت تواليته مكيفة وأجلها وأشرفها كتاب الشفاء لولا ما قد حشاه من الأحاديث المفتعلة عمل إمام لا نقد له في سنن الحديث ولا ذوق، والله يصيبه على حسن قصده ويلفأ بشفائه وقد فعل. وكذا تنمية تأويلات بعيدة الألوان، وكذا صلى الله عليه وسلم غني بمتحف التنزيل عن الاحاديث وبما توافر من الاخبار عن الاحاد وبالاحاد النظيفه الاسانيد عن الواهيات. فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات؟ فلتطرح الينا مطالب الجند مطالب الجند والحسد، ولكن من لا يعلم معذورا. فعليك يا اخي بكتاب دلائل النبوه للبيهقي، فانه شفاء لما في الصدور وهدى ونور. انتهى كلام الامام الذهبي رحمه الله تعالى. فكتاب الشفاء كتاب الناس المفيد، لكنه قال العلم يخبر من الحديث التي فيه، فانها عمل امام لا نقد له في حديث ولا له. قال حق. ولعل سبب ذلك ان الامام الطاهري رحمه الله طلب العلم على كبر، طلب العلم كبيرا، طلب العلم على 40 قال عباد رحمه الله تعالى او نعم. وهذا الباب فيه اشياء كثيره من المبالغات ومن تعظيم امر النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يعرف صحيح السالك. هذا هو الواقع الاولى. وقد جاء لنا ما وعدنا فيه بذكر القول الثالث وهو قول قوي ووجيه، واحمل هذا القول الشارع وكذا الطبيعات. وهذا القول لقد تشير على نفسه ان خاف صلى الله عليه وسلم من مباعده قومه له ومفارقتهم عنه وتكذيبهم اياه من اذا، وكذا خشي على نفسه من اذا للقتل وما شابه. هذا القول اراه وجهه. لقد خشيت على نفسي ان صرحت للناس بتقديمهم فخشيت على نفسي من ايذاء الناس ومن تكذيبه وايذائه وقتله. ويساعد على صحة هذا القول قول الخديجة بعده او على اثره مباشرة. نقرأ من الحديث بالنص. قال قد خشيت على نفسي. قالت له خديجة كلا اشرك فوالله لا يجوز الله ابدا. لماذا يجوز قومه؟ لماذا تخشى من ذلك؟ لماذا تخشى من عدم تصديقهم ومباعدتهم وتكذيبهم؟ وانك تصل الرحم وتثبت الحديث وتحمل الكلمه وتكسب المعدومه وتقر البيت وتعين على غير الحق الدهر. قول خديجه رضي الله تعالى عنها يسعف على حمل لقد خشيت على نفسي هذا المحمد. هذا والذي اختاره القاضي عياض هنا اقوى قولين، وهنالك في الشروحات المطوله اقوال عديده ذكر العلماء 12 قولا. من رام ذكرها فليمر بالتجاري مثلا في اوائل التجاري. واقوى الاقوال القولان المذكوران، والله تعالى اعلم. ولم يكن في حساب الاستعداد حتى نكمل شرح الحديث. والله يوفق. نسمع.
قال قولها قالت له خديجه كلا ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا، والله انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. اما قولها كلا فهي هنا كلمة نفي وابعاد، وهذا احد معانيها. وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى الا التي للتنبيه، الا التي للتنبيه يستفتح بها الكلام. وقد جاءت في القرآن العزيز على اقسام. وقد جمع الإمام أبو بكر بن الأنباري أقسامها ومواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء.
ونجي فنقول للإمام محمد بن فارس اللغوي صاحب كتاب معجم مقاييس اللغة، وقلنا هذا الكتاب معجم مقاييس اللغة من أجود وأحسن المعاجم اللغوية على الإطلاق. تذكرون اذكر احدكم ما منهجه فيه تكلمنا عليه اكثر من مره والنووي يذكر من نقل عنه المثال من يذكر منهج ابن فارس في كتابه هات يا بنا ياتي بالحديث الثلاث المجرد ويقول هذا الفعل هذه الاحرف الحرف الاول والثاني والثالث اينما وجد في اللغه العربيه كيفما قلبته سواء جعلت الاول الاخير او الثاني الاول او الثالث الاول فبين هذه المعاني معنى مشترك وهو كذا ثم ابدا يفصل بكل معنى لكل فعل على حكم ذاته واضح لو اردنا ان نبحث عن فعل وهي وهب نجد مقياس اللغه فاي فعل نراه مراد الهوى يذكر هوى ووهى ثم بالله يمتاز هوى عن وهى ووهى عن هوى يقلل الفعل يقلل الفعل يجعل الثاني حرف اول حرف والاول الثالث اولا ياتي بمعنى المشترك ثم ياتي بمعنى الفعل وهذه قاعدة مهمة أنه لم تكن بين المعنى وبين النطق وكلما اتحدت الأفعال في الحروف اتحدت المعاني وكلما تباعدت تباعدت المعاني هذا طبعا ليس سهلا ويستطيع من أي واحد أن يعمل عليها دراسة ميدانية قوية من خلال معجم مقاييس اللغة هذا الفارس وهذا الاستخراج فقط نذكر فيه يتفارس رسالة بعنوان مقالة كلا وما جاء فيها في كتاب الله عز وجل طبعا الإمام من أئمة اللغة في هذا الزمان مات من قريب رحمه الله اسمه عبد العزيز الراجحون أو الراجحون بتاع ليس النون وهو هندي طبعا من 1387 هجري وهي رسالة نافعة فقط في كلام وذكر يعقوب الحمري في كتابه معجم الأدباء في الجزء الخامس 484 في ترجمة جمال الدين القسطي ذكر مؤلفاته وذكر من بينها المخلى في استيعاب وجود كلا واقرأ عليكم زبدة وخلاصة رسالة ابن فارس ولخصه في أربع أسطر فقال في آخر رسالة 14 فإن سأل سائل عن كلا فقل هي في كتاب الله على أربعة أوجه يجمعها وجهان رد ورد رد ورفع التصميم وهذا المعنى واحد رد ورفع وهما متقاربان وتحقيق وصلة يمين وهما متقاربان فالرد مثل قوله ليكونوا لهم عزة كلا وهو الذي يوقف عليه والرد مثل قوله كلا سيعلمون والتحقيق مثل قوله كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وصلة اليمين مثل قوله كلا والقمر ثم ختم رسالته بهذا السطر قال واعلم أنه ليس في النص الأول من كتاب الله عز وجل كلا وما كان منه في النص الآخر فهو الذي أوضحنا معناه حسب ما لاح واتجه والله ولي التوفيق هذه خلاصة رسالة ابن فارس رحمه الله نسمع
قال واما قولها لا يخزيه فهو بضم الياء وبالخاء المعجمه كذا هو في روايه موسى وعقيل وقال مامر في روايته يحزنك بالحاء والنون ويجوز فتح الياء في اوله وضمها وكلاهما صحيح.
يحزنك ويحزنك. نعم.
قال والخزي والفضيحة والهوان.
والمعنى ان الله عز وجل يا محمد لم يضيعك لم يهديك، بل ان الله عز وجل سيثبتك ولن ينسب اليك كذب، وسيكون منال امرك الى رفعه وليس الى هوان. ويعجبني كلام الشيخ الاسلام بن تيميه اقوله استطراجا، ان كل سنين له نصيب من قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وكل مبتدع له نصيب من قول الله عز وجل ان شانئك هو الابتر، فافرحوا يا دعاة السنة واهنأوا واعلموا ان اهل البدع مآلهم في الدنيا قبل الاخرة الى صغار الدنيا، ان شانئك هو الابتر. واهل السنة مآلهم ان الله عز وجل سيرفع ذكره. ولذا كان يقول اهل السنة اهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز، فإن الله يرفع أهل الخير وأهل الحق وإن ماتوا وغادروا هذه الدنيا، فإن ذكرهم والثناء عليهم والترحم عليهم باق إلى يوم الدين، والمتبع الذي يموت لا أحد يسأل عنه ولا أحد يذكره. أي نعم. ولذا هذه السنة تهمتها خديجة فقالت لا يخزيك الله أبدا، لا يخزيك الله أبدا بما فعلت وبما كنت في قدر من خير، فإن الله لم يخزيك. والقراءة الأخرى والرواية الأخرى في الحديث يخزنك، فإن الله لم يخزيك، إن الله عز وجل سيثبت قلبك وسينصرك ولن يسلط عليك الشيطان بتخبطاته، فسيحميك من كيد الإنس والجن. نعم. نسمع.
قال وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك.
كلام جامع لطيف حسن عن الصلة. الشرع ما حد حدد الصلة، وكثير من إخواننا يسأل ما هو حد الصلة، ما هو حد البر، ما هو حد الإحسان. الشرع ترك ذلك في ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون، كل على حسب قربه من ربه وعلى حسب ورعه وتقواه، فكلما زاد الورع اشتد حب الصلة وعظم البر. ومن الأبواب التي تنفع الدنيا وتزيد الأعمار وتبارك الأرزاق وتكثر الأرزاق صلة الأرحام، التي باتت بالأسف عند كثير من طلبة العلم أصبح فرضا منسيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلام النووي دقيق حول الصلة. فالغني ليست صلته الواجبة على رحمه الفقير أن يزوره، لا، وإنما أن يعطيه من زكواته ومن صدقاته وأن يسد حاجته. وليس إثم كما قال الإمام الذهبي في الكبائر، وليس إثم القاطع الغني كإثم القاطع الفقير، فإن إثم القاطع الغني أشد من إثم القاطع الفقير، لأن الحرام والواجب قد يجتمع في الحق، في حق الشخص، في حق المكلف من أكثر من جهة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال ليس الإثم من أكل لحم الخنزير، من أكل لحم الخنزير فهو أثم الوجه، فإن فرقه أكل فهو أثم وجهه، فإن أكل لحم خنزير مسروق غير مزكى فهو آثم مستثم وجهه، وهكذا. فليس الإثم الغني القاطع كإثم الفقير القاطع، لأن عليه حق أن يسد حاجة ذوي الرحم، وفي المقابل إن سد هذه الحاجة فله أجراء، أجر الصدقة وأجر الصلة، كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الصلة الواجبة عرفية، حد الصلة صلة الرحم الواجبة عرفية، وتختلف بحسب الواصل الموصول. وهنالك كلام الإمام النووي يأتينا فيما بعد يقول أن الرحم رحمان عام وخاص، فالمسلم الذي في أقصى الشرق رحم عام للمسلم الذي في أقصى الغرب، والرحم الخاص له معنيان: الأول من تجتمع وإياه وأصولك وفروعك في رحم، فأنت وإخوانك وأخواتك تجتمعون في رحم، هذا من الرحم الخاص، وأبنك وخالاتك وأخوالك يجتمعون في رحم فهذا رحم خاص، وأبوك وأعمامك وعماتك يجتمعون في الرحم وهذا أيضا من الرحم الخاص، أو من ترثهم ويرثوك. ولذلك ثبت في الحديث نهى صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقال إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم. فرحم المرأة العامة من الرحم، والخالة من الرحم، والخالة أم، والرحم على أرجح الأقوال يكون في الذكور والإناث، يكون في الذكور والإناث. نسمع عبارة النووي مرة أخرى يقول: وأما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصل والموصول، قد تعدم المرأة جميع أقاربها ولا يكون لها إلا ابن عمها، وتلجأ إليه ورفع المظالم عنها، سواء ظلم الزوج أو أهل الزوج، فيصبح ابن العم في مثل هذه الصورة من الرحم الخاص، وإن لم يكن وإن لم يجد له أن يقوى بها وإن لم يجد له أن يصافحها فهو من رحمها الخاص، يجب عليه نصرتها وقصر يأسب، لكن مع وجود غيره تبقى من الرحم العام. وهكذا قالوا: أما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب الحال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة، امرأة كبيرة جدة لك من صلتها أن ترسل إليها زوجتك لتتفقدها وتخدمها وما شابه، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بلوا أرحامكم ولو بالسلام، أقل من الصلة هذه، ولو على هاتف ترفع السماعة على الخالة والعمة والأخت ويسلم عليهم فقط، حببت أن أسمع الصوت وحببت أن أطمئن وهكذا. هذه الصلة هذا لون من ألوان الصلة، والصلة للأسف كبيرة، القطيعة كبيرة والقطيعة حاصلة. الناس اليوم أصبح الأصل فيما بينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله القطيعة. يا طلبة العلم مثل هذه السنة، واتقوا الله في أقاربكم وفي صلة أرحامكم، ويا أيها الشباب بروا أباءكم، فالعلم طريق قريب يوصل الجنة، والأبوان كذلك، والأبوان كذلك من أقرب طرق الجنة، وإن كان الأبوان فاسقين، وإن كان فاسقين يجب برهما، يجب برهما ورعايتهما وما شاء. نسمع.
قال: وأما الكلب فهو بفتح الكاف وأصله الثقل، ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه. ويدخل في حمل الكلب الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك.
الكلب، شوف ما أبلغ، انظر ما أبلغ خديجة رضي الله عنها، أجملت فاستوعبت، قالت: وتحمل الكلة. الكلة ضعيف، سواء ضعيف في بدنه، سواء كان ضعيفا في بدنه او ضعيفا في نفقته. فالمسافر المقبول الغني في بلده هو كان، والضعيف في البدن كان، من كان ضعيفا في بدنه مريضا هو من الكلب، ضعيف المؤمن الفقير كان، وهكذا. فقالت على الضعيف، الضعيف الجسم والمؤنة واليتيم والعيال غير ذلك، ويدخل في كلمة غير ذلك المسافر، وكل ما فيه ضعف. كان النبي صلى الله عليه وسلم أينما رأى ضعيفا لو رجلا كبيرا عند تقطع الشارع فمساعدة الناس تقطع الشارع يحمل الكلب، أي مساعدة أي إنسان ضعيف أي ضعف كان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهرع ويسرع إليه. هذه من صفة الطمع السبب. نسمع.
قال: وهو من الكلال وهو الإعياء. وأما قولها وتكسب المعدومة فهو بفتح التاء، هذا هو الصحيح المشهور، ونقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين. قال: ورواه بعضهم بضمها.
يقول: قرأناه على شيخنا أبو الحسين وترجمنا لأبو الحسين، وقلنا هو عبد الملك سراج الدين. قال قد عياط قرأناه عليه على الوجهين، على الوجهين، تكتب وتكتب، تكتب المعدومة وتكتب المعدومة. النبي كان يكتب المعدومة. ما معنى يكتب المعدومة؟ يعطي الإنسان الذي له حياة فيه فقير، أو يعطي الشيء النادر الذي لا نظير له، الذي كان يأتيه، كان يغدق صلى الله عليه وسلم عليه الأموال. الثاني أشهر من الأول، وقال الأول صاحب التحرير ويأتينا التفصيل. نسمع.
قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة.
أبو العباس ثعلب صاحب المجالس، له مجالس وراءها الشيخ عبد السلام هارون، شيخ المحققين المعاصرين ابن خالد الشيخ احمد شافعي، والخطابي صاحب الغريب، وجماعات من اهل اللغه، هذا منقول عن ابن الاعرابي وعن الهروي ايضا. نعم. نسمع.
قال ابو العباس ثعلب وابو سليمان الخطابي وجماعات من اهل اللغه. يقال: كسبت الرجل مالا واكسبته مالا، لغتان يفصحهما باتفاقهم، كسبته بحرف الألف. وأما معنى تكسب المعدوم فمن رواه بالضم فمعناه تكسب غيرك المال المعدوم، أي تعطيه إياه تبرعا، فحذف أحد المفعولين.
تكسب المعدوم أي أنت صاحب مال محظوظ موفق، صاحب رزق واثق، أن تكسب المعدوم، يكون عندك من المال النادر الذي ليس لغيرك، وتكسب المعدوم أي تعطي غيرك مالا. وأيه ذكر صلى الله عليه وسلم صاحب الأمرين، كان صاحب الأمرين. نسمع الآن توجيه تكسب المعدومة وتكسب المعدومة. نعم.
قال: وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق.
إذا تكسب المعدوم مالا وفرطا، يجدون عندك شيئا معدوما لا يجده عند غيره من الاموال والاخلاق، لذقاد النفائس الفوائد ومكارم الاخلاق. نعم.
قال: واما روايه الفتح فقيل معناه كمعنى، فقيل معناها كمعنى الضم، وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته.
هنا قريش في أسماء أشياء كثيرة، من بين الأسماء التي تذكر في معاجم اللغة في قريش متقرش، والتقرش هي التجارة. سميت قريش لأنها كانت قبيلة صاحب أموال صاحب تجارة، ولذا صاحب المال كان محمودا ممدوحا عند قريش الذين عاش فيهم وبينهم صلى الله عليه وسلم. والماهل محمود بن الجمهور، الماهل محمود بن الجمهور في الشرع، الماهل محمود في الصوفية. أما في ديننا لأن الله الصالح لهم بالصالح. كان رجل كان يسوي أراد أن يسأله سؤالا وهو يشكل، فقال يا هذا دعك السؤال فإن قلبي عند دراهم الآن. وكانت توقيعة رحمه الله يأتيه تأتيه أموال من ورائها، وكان يقول لولا هذه الضيعة لتمندل بي الملوك. كان في غنى عنه. وإذا كان الناس كان الفقراء الأحقر ما يكون ما يكون في مجلس كان يستوى. وكان يقول إذا رأيت أن تعرف العالم الرباني من صاهر الدنيا فانظر إلى نظره إلى الأغنياء الفقراء، فإن رأيته يعظم الأغنياء فعلم أنه من أهل الدنيا، وإن رأيته يعظم من كان صاحب الدين فعلم أنه من أهل الآخرة. وهذا النزال حسن يزعم به طلبة العلم والعلماء رحم الله تعالى. وربنا ووقعت مفاضلة ولعلنا أشرنا إليها في دروس مضت وأريد أن أسمع منكم، أيهما الأفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أيهما الأفضل، فقير صابر؟ هذه المفاضلة كتب فيها بعض أهل العلم كتبا مستقلة، والراجح أنه لا مفاضلة بين هؤلاء إلا بالثمرة. فبعض الناس الغنى في حقه أفضل من فقر، وبعض الناس الفقر في حقه أفضل من الغنى. فيا رب السماوات والأرض، يا الله إن كنت تعلم أن صلاحنا في فقري لا تأثر، وإن كنت تعلم أن صلاحنا في غنانا فأغننا. كان قال الله عز وجل عن سليمان، وسليمان رمز السلطان والمال والثراء والجاه، يعمل عنه انه اواه بصال. وقال الله عن ايوب، وايوب رمز في الحرمان والفقر والابتلاء، قال نعم العبد انه اواه. فالعبرة ان يكون العبد ان يكون قلبه اوابا لربه. اذا سئل الامام احمد رجل يكون موالف درهم بكل جاهل، نحن للأسف في كثير من أمهالنا من الصلاحات تحتاج تغيير من الله يقول. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال رجل معه ألف دينار، قال ألف دينار في ذاك الزمان ألف دينار يكون جاهل؟ قال نعم. وآخر يكون معه درهم أو دينار واحد ولا يكون جاهلا، واحد معه ألف دينار يكون جاهل، وآخر معه دينار ولا يكون جاهلا. العبرة أن تكون قلبك منشرحا بالرضا عن ربك، وأن تكون جنة الله جنة الرضا التي في قلبك، أن تكون القلب مطمئنا منشرحا بقدر الله، لا تسخط ولا تبكر. لما كان يقول عمر رضي الله عنه والله إن كان الشكر والصبر بعيرين ما عدمت أيهما. هذا هو المهم، أن يكون العبد طوال. إذا مستقر من فاضل بين الفقير الصابر وبين الغني الشاكر، العبرة بالثمرة بين الغنى والفقر، العبرة بالثمرة. والله أعلم. نسمع.
قال وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلط، وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تصريفه لأن يضم إليه زيادة
شيئا فشيئا. قال هذا القول حكاه القاضي، ما هو القول؟ أي أن النبي كان صاحب مال، أليس كذلك؟ يعني أنها مدحبت على أنه صاحب مال. تكتب المعدوم أي أنك تكتب شيئا ليس عند غيرك من المال. قال وهذا القول حكاه القاضي القاضي عن ثابت. من ثابت هذا؟ ثابت هذا من؟ هذا ثابت صاحب كتاب اسم الدلائل كتاب الدلائل كتاب شرطه فيه شرط مين شرط مؤلفه من مؤلفه اسمه الآن ثابت رحمه الله تعالى أتم مؤلفا لابنه القاسم القاسم بن ثابت السرقسطي ألف كتاب سماه الدلائل وشرطه فيه أن يذكر ما أغفله أبو عبيد بن قتيبة شرطه الكتاب أن يذكر ما أرسله أبو عبيد ومن قتيبة في غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب مسند ومنه قطعة متبقية محفوظة في المكتبة الظاهرية لم يطلع الكتاب الآن منه قطعة من وسطه فمسؤول من الأول ومسؤول من الآخر محفوظة في المكتبة الظاهرية قاسم بن الكتاب فمات قبل أن يتمه فأتمه أبيه ثابت أتمه أبيه ثابت الإبن الذي بدأ والأب الذي أتم فثابت ثابت هو الإبن والذي روى الكتاب هو ثابت بن الحفيد ثابت ابن قاسم ابن ثابت أي نعم هو الذي روى الكتاب على الناس وظهره على الناس فالآن بعد ما رأى هذا الكتاب نقول هذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل قال وهو ضعيف أو غلط نسمع توجيه غلط هذا القول نسمع
قال وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تفصيحه بأن يضم إليه الزيادة فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيره ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم
إذا المدح هنا لأنه يجود به في أبواب الخير والمكارم نعم
قال كما ذكرت من حمد
كما ذكر الخديجة
كما ذكرت من حمل الكلم وصلة الرحم وصلة الضيف والإعانة على نوائب الحق فهذا هو الصواب في هذا الفرق وأما صاحب التحرير
من صاحب التحرير هات يا سيارة والتحرير هذا أي شيء هو فرق المسلم ولا هذا مطلوب مخصوص لا نعرف له نسخة خطية وليسه مخصوصا لم يذكر في سجود علمين الآن له على نسخة خطية فهو من كتب التي تتبنى مخصوصة ولا في الأيام تجارة فلعلها طلب عن مثل هذا الكتاب ما ندري كثير من مكتبات الدنيا ولا سيما بعد اتحاد الألمانيتين كانت مكتبة فيها من مسائل كتب علمائنا ولا حول ولا قوة إلا بالله نحن أمة تأكل رأسها فأما لها أن تعيش وأن تحيا والحياة في الرأس وعلمائنا رحمهم الله تعالى ما حسبنا حقوقهم ويسر الله كثيرا من المرجعين ليحفظوا تراثنا فجمعة مكتبة سنية ظلما وغسانا مكتبة كارل ماركس وضع فيها كثير من مسائل المحفوظة والقارئ في مقدم السكة الأحوذي يجد كتبا يسير عليها اللعاب وكان يقول صاحب مقدم السكة الأحوذي ومنها نسخة خطية تامة في المكتبة الجرمانية يعني الألمانية ثم بعد اتحاد الألمانيتين بلغنا خبر أن قرية بالقرب من برلين تبعد عنها قرابة 15 كيلو تسمى بوث جان، جمعت فيها نفائس الكتب، وقد قصد بعض أحزابنا من قريب بها ويخبر بأن هذه المكتبة الآن تفهرت وفيها من الكتب ما لا يعني يخطر على قلب الوصف، هي من الكتب التي تقول أنها مفقودة الشيء الكثير. أي نعم، حدثني الاستطراد في هذه الجزء الحسن رجل سيدة من الشام من سوريا، قال كنت صغيرا وهي الآن في 1870، قال كنت وأنا صغير طفل وانا صغير في بدايات التمييز الإدراك أذهب أنا وأبني إلى القبور لنحفرها ونستخرج الكنوز بالذات، فكنا من الكتب القديمة فنشتم ونغضب ونرميها ونمزقها، نقول نحن نريد ذهبا لا نريد للكتب، لا نريد للكتب. وكم وكم من كتب خطية محفوظة في مكتبات العالم، البحاثة بالسال محمد مصطفى الأعظم كان في رحلة إلى الريف التركي، قال ذهبت إلى بعض الريف فوجدت بيوت في جدران بعض البيوت التي من تراب، وجدت كتبا قديمة، قال فنظرت فإذا هو الصحيح ابن خزيمة ولا يغفل نسخة، فإذا هو الصحيح ابن خزيمة أخذ وحط قوة في عليه جواز مرسل أي نعم، وكثير من الكتب قد تكون تحت الأيادي ما تدري ما تدري كثير، نحن قلنا لما ضعنا عن العلم ضيعنا الله، نحن قلنا علمنا وسؤدنا وقوتنا في علمنا، وأدرك هذا الغرب إدراكا جيدا. ومن باب الله بهذا الدين أن كثيرا من كتب علمائنا وأعلامنا كثير منها محفوظة في المكتبات الغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ما أدري على هذا الاستطراد، لكن هو كما يقولون مكتب محفوظ. نسمع.
قال: وأما صاحب التحرير فجعل المعدوم عبارة عن الرجل المحتاج المعدم العاجز عن الكسب.
إذا قال المعدوم من هو المعدوم؟ المعدوم ما بده شيء. تكتب المعدومة أي تعطي الذي لا بد شيئا فيها. هذا بعيد. هذا بعيد. نسمع.
قال: وسماه معدوما لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. قال: وذكر الخطابي أن صوابه المعدم بحذف الواو.
بس هذا صحيح، هذا قال تعطي معدمة معدوم تعطي معدمة. نعم.
قال: وليس كما قال الخطابي بل ما رواه الرواة صواب، بل ما رواه الرواة صواب. قال: وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تلغشه، والكسب هو الاستفادة، وهذا الذي قاله صاحب التحرير وإن كان له بعض الاتجاه كما حررت لفظه، فالصحيح المختار ما قدمته والله أعلم. قال: وأما قولها وتقلب ضيفا فهو بفتح التاء، قال أهل اللغة: يقال قريت الضيف أقريه قرا بكسر القاف مقصور، وقراء بكسر القاف والمد، ويقال للطعام الذي يضيفه به قرا بكسر القاف مقصور، ويقال لفاعله قارب مثل قضى فهو قارب،
لفاعله قارب قارب،
ويقال لفاعله قارب مثل قضى فهو قارب. وأما قولها وتعين على نوائب الحرف، فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة، وإنما قالت نوائب الحرف لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال لبيد: نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم. قال العلماء رضي الله عنهم: معنى كلام خديجة رضي الله عنها: إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، وذكر ضروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفيه نبت الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا، وفيه تأنيس من حصلت له مخاطف من أمر وتبشيره وذكر أسباب السلامة له، وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة
على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فكرها، والله أعلم.
هذه لطائف لا يحب منها شرح الإمام النووي إذ أقامه على الفوائد المسيحية، وهي لطائف كما يعني سمعتم فيها الشيء حسن. أما المجد في الوجه جائز من الحاجة والضرورة، واحد يسألك عن خطيب المسيح وهو واقف تحديده أعرف كذا وكذا عنه أو يريد أن يشاركه في المال فلك أن تمدح. فذكر في المدح المقام الخير والتأمين والبشرى والبشرى بالخير وذكر الخير، هذا أمر حسن كما النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفعل الحسن. أي نعم، فهذه كلها وكذا من الأمور المهمة جدا. أما الأخلاق الحسنة ومكارم الخير كرم الأخلاق ففي مسار الإسلام يتم بالسلام الشرع. اعلموا وتيقنوا من عمل شرا من عمل شرا لا بد أن يرى سوءا في حياته، فراء خيرا في حياته لو عمل خيرا ولم يطلع عليه أحد ووضعت في صخرة والصخرة وضعت في سابع الأرض، فإن بركة هذا الخير لا بد أن تصيبك بركته وثمرته في الدنيا. ولو عملت شرا ووضع هذا الشر في صخرة ووضع في صخرة في سابع الأرض، فإن شدمه وحسرته يا من تجاهل أبدا مصيبة في الدنيا قبل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي بالتزام فيما مضى معنا، أسلمت على ما أسلفت من خلق. فالإنسان رحم الخير لا بد أن يجني الحصاد وأن يحصل الثمرات والبركات والخيرات لأعماله في الدنيا قبل الآخرة. والعكس بالعكس، نتمنى إن شاء الله ما تبقى من الشرح في درسنا القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكلامنا القادم حول سيبدأ حول ورقة، فيا ليتكم تحضرون فتقرؤون شيئا عن ورقة، يا ليتكم تقرؤون شيئا عن ورقة حتى يتبرهن لنا هل هو صحابي وما هي أدلة شهادته. والله
عقد المطلقة ثلاثة، عدة المطلقة ثلاثة، ثلاثة فروع على رأي جميع أهل العلم. وهناك اختيار الشيخ الأستاذ ابن تيمية وقال أقول به الإنسان إن سلبت إليه، هذه عبارته. وهذا نزولا عند مقولة فيها حكمة للإمام أحمد، قال إياك والمسألة التي ليس لك فيها إيمان. نسمع الأيام هذه أقوال لبعض الناس يقول لك أقول به ولن يسبقني أحد. من أنت؟ وفي أي مسألة تتكلم في أصول الدين؟ لازم قولك أن من قبلك وأن غيرك ضال عن هذه المسائل. هذا هو أي الضلال؟ أن يقول رجل في مسألة من أصول من أصول الكليات أنه لا من يسبقني لا أحد وكل الناس ضالين إلا أنا، هذا دلالة على دلاله هو. نسأل الله العفو والعافية. فلما سئل الإمام أحمد الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية عن عدة المطلقة ثلاثة، قال إن قال به ابن المبان فأنا أقول به إنه تستدرك بحديث أخر وليس بثلاثة، والجماهير يقول تستدرك بثلاثة. آخرة عدة المخترعة، المخترعة تستدرك أيضا بحديث أخر، الملاعنة أيضا بحيضة، اللعان يكون بحيضة، وبعد الحيضة تتزوج، والخلع بعد الحيضة تتزوج. المطلقة ثلاثة التي لا تعود إلى زوجها، جماهير العلماء يقولون بثلاث حيضة، يا شيخ الإسلام وابن اللبان من الحنابلة قبله المصحى عنه يقولون بحيضة.